إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا مرحوما بيده عز وجل، ونسأله سبحانه أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها، وأن يوزعنا شكرها، فإننا ولله الحمد والمنة ننعم بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، نعم عظيمة: عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولا ندعي الكمال، قد يحصل النقص، ولكن الحمد لله الخير عظيم ليس له مثيل على وجه الأرض. وقد قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرنا الله عز وجل بأنواع الشكر الثلاثة: شكره بالقلب بأن نعترف بأن هذه النعم من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شكر الله تعالى بالقلب اعترافا بأن هذه النعم من عند الله، وشكره باللسان تحدثا، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بهذه النعم لا على سبيل المفاخرة والتكاثر والتكبر على الناس، لا، بل على سبيل الشكر لله عز وجل. إن كثيرا من الناس ينعم بنعم كثيرة، لكن إذا سألته عن حاله لا تسمع إلا التذمر وإلا تعدد النقص. يقول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، جحود كفور، يعدد النقص وينسى النعم التي أنعم الله بها عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، أي في أمر الدنيا، انظر إلى من هو أقل منك، أقل منك جاها ومالا ونحو ذلك، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك احتقرت نعمة الله التي أنعم بها عليك، تقول: شوف أنا معي كذا وراتبي كذا وبيتي كذا، وفلان عنده ثلاثة أدوار أربعة أدوار وراتبك. أنت إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في أمر الدنيا احتقرت نعمة الله التي أنعم بها عليك، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لكن في أمر الدين، في أمر الدين، هل تنظر إلى من هو أسفل منك ولا أعلى منك؟ تنظر إلى من هو أعلى منك. ولهذا يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى فاستبقوا الخيرات، كان الصحابة يتنافسون ويتسابقون في الخير، كل واحد يريد أن يسبق الآخر. ولهذا قال عمر لأبي بكر والله لا أسابقك بعد اليوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم نصف مالي. ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ولهذا قال بعض السلف إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. نسأل الله سبحانه أن يديم علي النعم وأن يوزعنا شكرها. أيها الإخوة الفضلاء، إن من النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الأبناء والأولاد، هذه نعمة عظيمة ومن زينة الدنيا، من زينة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، فهم زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومع ذلك هم كذلك فتنة، فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. واختبار العبد هل يقوم بواجب الله تعالى في حقهم أم لا، هل يربيهم ويسعى في تربيتهم على ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا، أم يقصر في هذا الجانب. ولهذا نحن مسؤولون عن أبنائنا وعن أولادنا وعن رعيتنا، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم هكذا. والله ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع؟ هل حفظت هذه الرعية أم ضيعتها وأهملتها وتساهلت في تربيتها؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية، يسترعيه الله رعية ثم يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته، وفي رواية لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد في من يتساهل في تربية الأبناء، في متابعة الأبناء. الله تعالى يأمر كما سوف يأتي معنا بأن نعتني بالأبناء في جوانب متعددة. من الجوانب التي يجب علينا أن نعتني بالأبناء فيها تربيتهم على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تربيتهم على التوحيد. ولهذا يقول الله تعالى عن في دعاء إبراهيم الخليل قوله وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللن كثيرا من الناس. وقال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام أساسه التوحيد، وبغير التوحيد لا يكون الإنسان مسلما. وليتأمل الإنسان في سيرة يعقوب بن إسحاق عليه السلام ماذا كان يقول لأبنائه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل الآية. فهو على فراش الموت وهو يوصي أبناءه بهذه الوصية العظيمة ويسألهم عن عقيدتهم ما تعبدون من بعدي، ليطمئن على عقيدتهم. وكذلك في وصايا لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عناية بالأبناء، يا بني لا تشرك بالله. أحد منا قد قال لأبنائه إياك أن تشرك بالله، ينبغي أن يعلموا التوحيد، يدرس يجنب الشرك. الآن تسمع من الأبناء من يقول عبلة وأم الصبيان، والأب يضحك، هو يضحك، يقول هو يضحك. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إن كان يعتقد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان لا يعتقد الاستغاثة وهو حال كثير من الناس أو أغلب الناس، يقولونها ألفاظ تجري على اللسان، لكن يقول هذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير. ذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يغفره الله، لابد أن يعذب صاحبه، لكن لا يخلى صاحبه في النار. فالواجب أن نعتني بذلك وأن نحذر أبناءنا من الكلمات الشركية المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لمعاذ بن جبل، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ في وقت مكان كبير، فقال يا معاذ، قال قلت لبيك وسعديك، فقلت أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول لمعاذ صغير، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكذلك يقول لعبد الله بن عباس، ماذا يقول له؟ قال إني أريد أن أوصيك وصية، أريد أن يوصي عبد الله بن عباس، قال له احفظ الله يحفظك، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، كان صغيرا في وقتها، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول هذا لعبد الله بن عباس ولا زال صغيرا. ولهذا كانت أم سليم تلقن ابنها أنسا رضي الله عنه لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل الفطام، قبل الفطام. فينبغي أن يعلم الصغير العقيدة والتوحيد، ويذكر بما يجب عليه من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك جاء في حديث حذيفة، حذيفة بن اليمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، وجاء في بعض الروايات يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين، لكن أشكالهم بني آدم، لكن في قلوبهم قلوب الشياطين في عداوتهم وفي شرهم وفي ما يترتب عليهم من إفساد وفساد في أهل الإسلام. قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث له روايات متعددة، وهذه من الروايات الواردة في ذلك. فهذا كذلك من تعليم الناس العقيدة. جاء في بعض الروايات إن لم يكن قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. كذلك من العقائد التي ينبغي أن يعلم، يعني يعلمها الأبناء، عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل. هذه عقيدة مدونة في كتب العقائد، افتح كتب العقائد التدمرية الواسطية الطحاوية وغيرها من كتب العقائد تجد هذه مدونة في كتب العقائد وكتب السنة، أصول السنة، عقيدة القيرواني، اعتقاد أهل السنة، الشريعة للآجري، إلى غير ذلك من كتب السنة مدونة هذه العقائد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: على المرء المسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح بين، يسألون حقهم من السمع والطاعة ويمنعون حقنا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له أحدث مظاهرات، أحدث ثورات، أو لا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، أي لولاة الأمور، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغير ذلك، وأمورا تنكرونها، مخالفات. قال: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا الاستئثار والمنكرات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، تدعون الله تعالى أن يهيئ لكم حقكم وأن تحصلوا على حقكم. أما الخروج فلا، هذا منهج الخوارج. كذلك مما ينبغي أن يعلمه الأبناء وهو تابع للسمع والطاعة ومن حقوق ولاة الأمر، أن يعلم الابن والجماعة المسجد والمجتمع منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة الولاة والتحذير من المناهج المخالفة في هذا الباب. كيف يكون النصح لولاة الأمور؟ هل يكون النصح على المنابر؟ هل يكون النصح في التغريدات؟ هل يكون النصح في المواقع والمنتديات؟ لا، بيّن صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما تركه غفلا وتركه، لا، بيّنه للناس لئلا يقعوا في مخالفات يترتب عليها سفك دماء واختلال أمن وفوضى وانتهاك أعراض. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض ابن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم صححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ذي بمعنى صاحب، صاحب سلطان، صاحب سلطة، فلا يبدي علانية، فلا يبدي علانية، لا تكن نصيحته علانية أمام الناس في المواقع، إذا جلس في مجلس يتكلم على المسؤولين وعلى أمراء وعلى فلان فعل كذا فلان صعن، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، هذا من الغيبة، وغيبة الولاة والعلماء أشد تحريما. فيجب أن يعرف هذا المنهج، فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه، إن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل أديت الذي عليك. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا له: أكتب له رسالة، فإن كنت لا تستطيع أن تكتب بلغ من تجد من المسؤولين أو من العلماء وبرئت ذمتك وليس عليك شيء، فإن لم تستطع أنكر المنكر بقلبك وليس عليك شيء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذا هو منهج الحق. ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد ألا تنكر على عثمان، قال أترون أني لا أنكر عليه حتى أخبركم، لقد كلمته فيما بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر. فالنصيحة للولاة والمسؤولين تكون في السر، هذه هي النصيحة الصادقة. فرق بين التشهير في المجالس وفي المواقع وفي المنتديات، هذا منهج مخالف. ولهذا الخوارج والمعتزلة إنكار المنكر عندهم إيش؟ الخروج على الولاة والعياذ بالله، الخروج على الولاة. ولهذا عند المعتزلة أصول خمسة، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ماذا، ما مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ هو الخروج على ولاة الأمر. وكذلك الخوارج، من أصول الخوارج الخروج على ولاة الأمر. ولهذا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وأبطن الكفر وكان دسيسة على المسلمين، وهو من تسبب، هو من معه في قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، قعد قاعدة للخوارج صار عليها الخوارج إلى اليوم، وأصحاب الجماعات المنحرفة إلى اليوم، من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة، كلهم مشوا على قاعدة عبد الله بن سبأ. قال لهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن، لا، قال ابدأوا، أولا قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأ بالطعن في الأمراء وفي المسؤولين، هذا طريقة عبد الله بن سبأ. ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا الغير على حرمات المسلمين وعلى أموال المسلمين ونحو ذلك. إيش ما الهدف؟ قال بين لهم الهدف، حتى تستميلوا قلوب الناس، حتى تستميلوا قلوب الناس. الناس عواطف، إذا قلت لهم انظر الأموال ذهبت وكذا تأثر معك الناس عواطف. قال حتى تستميلوا قلوب الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر. ما هو الأمر؟ الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا صار الخوارج على هذا المنهج الخبيث، منهج عبد الله بن سبأ، منهج عبد الله بن سبأ. لكن الخوارج كما أسسوا لهم وقعدوا قواعد، لهم طريقة مع أهل العلم وطريقة مع العوام. يقولون العوام تأتي لهم من باب الدنيا، انظر الأموال ذهبت وأسرف بها، فالعوام في أمر الدنيا يهجون. لكن أهل العلم انظر الدين، ضيع الدين والمحرمات والمنكرات وهكذا. هذا منهج مع أهل العلم ومن عندهم علم، وهذا منهج مع العوام. فليحذر المسلم وليسلك مسلك أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كان في عهد المأمون، المأمون تبنى قولا كفريا وهو القول بخلق القرآن، وكان يفرض هذا حتى في التعليم في مدارسه. قالوا يا إمام ألا نخرج على المأمون؟ قال لا، الدماء الدماء، الدماء الدماء، هذا يترتب عليها دماء، سفك دماء وانتهاك أعراض. وكان يقول رحمه الله لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكان يقول إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، وأرى أن ذلك واجبا علي. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله من مقتضى النصح لولي الأمر الدعاء له، أنت أدعو له بالتوفيق والتسديد، لأنه بصلاحه تصلح الرعية، بصلاح الإمام تصلح الرعية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يقوم يأجج الناس يحرض الناس؟ لا، فليصبر. من يقول هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض إلى متى نصبر؟ بعضهم يقول إلى متى المنكرات؟ بيّن لك صلى الله عليه وسلم المنهج، كما في حديث أسيد بن حضير قال صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. ولهذا يقول أهل العلم من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الجور وعلى ما يجد الإنسان من نقص أو ظلم إن وجد، من أسباب شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج نبوي، وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسلكها المسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وقال النووي رحمه الله في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، قال فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما فعسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. بل جاء في الحديث حديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر. ويقول عمر رضي الله عنه يا أبا أمية لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، حرمك من الوظيفة من أي شيء اصبر، وإن أراد أن ينقص دينك فقل سمع وطاعة دون ديني، ولا تفارق الجماعة ولا تفارق الجماعة. وفي حديث أبي بكر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، وفي رواية من أكرمه أكرمه الله، من أهان السلطان يهينه الله ويذله ويخزيه. كذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، يقول ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، يقوم يلقى خطبة ولا في المنبر الإعلامي أو المنبر الخطابة، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى ويفضي إلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع كذلك مما ينبغي أن ننشئ عليه الأبناء وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحذيرهم من المناهج الدخيلة والأحزاب الوافدة. لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، عندك إمام، عندك جماعة قائمة، فلا يجوز الدخول في أي جماعات أو أي أحزاب دخيلة أو أفكار مخالفة. يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تبغى الجنة إلزم الجماعة، جماعة المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله وروي من طرق لو تتبعت، أي هذه الطرق هذا الحديث فإنه يبلغ مبلغ التواتر. قال أبو عبيد بحبوحة الجنة وسطها، وبحبوحة كل شيء وسطه. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة هل كانوا متفرقين جماعات وأحزاب؟ لا، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. وفي رواية: الجماعة. الفرقة الناجية هي الجماعة. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الفرقة الناجية، قال: الفرق الهالكة كلها تبغض السلطان، والناجية هي التي مع السلطان، والناجية هي التي مع السلطان. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها حين جاء الأحزاب وتفرقوا على عثمان رضي الله عنه وتطاولوا بالمسجد، صلى الله عليه وسلم العافية، الخوارج أهل شر، وتراموا بالحصراء في المسجد، ماذا كانت تقول من وراء في بيتها؟ قالت: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق واحتزب، قد برئ ممن فرق واحتزب. أخرجه ابن كثير والشاطبي في الاعتصام. فيقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة والإمام هذا هو الواجب، ولا يجوز الانخراط أو الانضمام لأحزاب دخيلة. ولهذا جاء في قرار هيئة كبار العلماء كما يحذر المجلس، هذا في قرار الهيئة، كما يحذر المجلس من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بأحزاب ومبادئ أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون أمة واحدة مستمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا في لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها. وكذلك سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الإسلام في الإخوان والتبليغ؟ هكذا السؤال. فقالت اللجنة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه وتابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم إلى آخر الفتوى. قال سماحة الشيخ ابن باز: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. التفرق جماعات وأحزاب وفرق هذا مما يحرص عليه الشيطان أول، الشيطان يحرص على أن يتفرق المسلمون. ولهذا جاء في الحديث أن الصحابة لما نزلوا في وادي وتفرقوا كل واحد في جهة، قال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم من الشيطان، لأن الشيطان يعني يأكل من الغنم القاصية والراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فالاجتماع مطلوب والاعتصام مطلوب، والتفرق مما يفرح به الشيطان ويفرح به أعداء الإسلام من الإنس ثانيا. أعداء الإسلام يتمنون أن أهل الإسلام وأهل الحق تفرقوا شيعا وأحزابا، لماذا؟ لأن هذا يضعف قوتهم، يضعف تماسكهم. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل في الكتاب والسنة ما يدل على إباحة تعدد الجماعات؟ قال: ليس في الكتاب والسنة ما يدل على تعدد الجماعات، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك القول، ما يذم ذلك القول. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وكان قد اجتمعوا عليه وأقروا له بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارجي خارجي وخالف الآثار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من خرج على إمام ذي سلطان إلا وتولد من فعله من الشر ما هو أعظم من ذلك الخير. وقال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. إمام غشوم عنده ظلم وجور خير من فتنة تدوم، يذهب الإمام ويتقاتل الناس وتصبح الأمور فوضى كما في بعض البلدان التي قامت فيها الثورات. إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال بعض السلف: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف عن الخوارج، وهذا عن ابن حزم الظاهري، يقول: لا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر، ولا للأعداء كسر. وقال بعض السلف: والله ما فتح الله على أيديهم قرية. الخوارج أهل فتن، أهل فتن على مر التاريخ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلما طلع منهم قرن قطعه الله، قطعه الله. إنما لا تقم لهم دولة، وإن قامت لهم دولة فترة لا تدم، لأنهم يكذبون على الناس، ينادون بالإسلام وتطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله، فإذا تولى الحكم قالوا ديمقراطية، نحو الشريعة جانبا ديمقراطية. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي أن يذكر به الأبناء، يذكروا كما أشرت أولا في أول الكلمة بالنعم التي ننعم بها. هذه البلاد المباركة نظامها الأساسي للحكم نص فيه ما يأتي: حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله. هذا نظام أساسي من نظام الحكم في هذه البلاد، العناية بالعقيدة. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، يدرس الطالب الأصول الثلاثة ملخصة في الابتدائي، ثم كتاب التوحيد، وهكذا في الثانوية كتاب التوحيد الفوزان، وفي الجامعات يدرس الطحاوية ومعارج القبول وغيرها من كتب العقيدة الصحيحة. تدرس في المساجد ولله الحمد دروس ومحاضرات وكلمات وندوات، خير عظيم. تطبع، أعدت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف. كم يطبع في السنة يا إخوة؟ يطبع في السنة 10 ملايين مصحف، 10 ملايين في السنة تطبع وتوزع في دول العالم، وتترجم بلغات وتوزع على دول العالم. هذه نعمة عظيمة. وكذلك مجمع للسنة، تبني المساجد، تبني المراكز الإسلامية في أصقاع المعمورة، تقوم بخدمة الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة، جهود لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على العقيدة الصحيحة وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون. هكذا بالصريح: محافظون على ديننا، ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا الكتاب والسنة. يقولون إننا وهابية، وكذلك في هذا الزمان جامية يقولون، ومدخلية، وغيرها مما ينبز بها أعداء أهل السنة وأصحاب المناهج المبتدعة أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله غير هذه الدولة، مثل هذه الدولة تقوم بهذا الجهل. لعلكم رأيتم مظاهر وأشياء كثيرة من قطع الأشجار التي يتبرك بها ونحو ذلك، كل ذلك حماية للتوحيد ولجناب التوحيد. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شرع الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية. إلى أن قال: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين. اسألوا الآباء والأجداد كيف كان الناس قبل 60 سنة أو أكثر من الفقر ومن الجوع ومن الحاجة، شيء العجيب الذي قد لا يصدقه البعض، الذي قد لا يصدقه البعض مع النعم التي ننعم بها اليوم، خيرات عظيمة أنعم الله تعالى بها على أهل هذا الزمان، فعليهم أن يشكروا الله حتى تبقى هذه النعم، وإلا فقد قال بعض السلف: قل نعمة زالت عن قوم فعادت، قل نعمة زالت عن قوم فعادت. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كذلك مما ينبغي أن يربى عليه الأبناء تربيتهم على محبة العلماء والرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن المبارك: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، يترك العلماء الكبار ويذهبون إلى الأصاغر. من هم الأصاغر؟ الأصاغر هم أهل البدع، أهل البدع. يقول: كثرة المتابعين عند الشيخ الفلاني، كثرة المتابعين عند فلان. تأتي لبعض دروس العلماء لا يحضر إلا العدد اليسير، لكن هؤلاء الساحات تمتلي بالآلاف المؤلفة، لأن هناك من يدعو لهم، هناك من يربي الشباب ويجعل حاجز بين الشباب وبين الفتية وبين العلماء، علماء السنة ومشايخ أهل السنة الذين يحذرون من البدع ومن الجماعات المنحرفة. إذا جاء هذا العالم صاحب السنة بمحاضرة أو كلمة أشغل الشباب بطلعة أو برحلة أو باجتماعات خاصة، لكن يأتي من هو على منهجهم وفكرهم جمعوا له الشباب من كل مكان. تأتيك الباصات من المشرق والمغرب، من السهل والجبل، هذا شيء قد رأيناه وشاهدناه. فالواجب العناية بتربية الشباب من أول نشئهم على السنة. ولهذا يقول ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشأته مع أهل العلم فرجه أرجل خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. إذا رأيت من أول نشأة مع أهل البدع في طلعاتهم وخرجاتهم ورحلاتهم ونحو ذلك، وفي بعض الألفاظ قال: فيأس منه، نسأل الله سبحانه وتعالى، إلا أن شاء الله. فعلينا أن نعتني بأبنائنا وتربي بأن نربيهم على المنهج الصحيح. إذا رأيت ابنك يدعو لولاة الأمر ويحمد الله على النعم التي هو فيها، ويثني على علماء السنة، على العلماء يثني عليهم ويبين مكانتهم وفضلهم، وإذا رأيته ينكر هذه المناهج المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ويحذر منها، فاعلم أنه على خير. أما إذا رأيته يثني على هذه الجماعات المبتدعة، يثني على رموزها وعلى من ينتمي إليها، يطعن في علماء السنة وفي الولاة ونحو ذلك، فاعلم أنه قد أصيب ببلاء، قد أصيب بشر، قد أصيب بمرض خطير، عليك أن تسعى في معالجته قبل أن لا تسمع به إلا وهو مقتول في أي مكان من الأماكن، في مع أهل الشر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي لفظ: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم في هذا الزمان. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم أضلوا غيرهم. الآن تجد الشباب كل من جاء سؤال أو مسألة قال افتح جوجل واسأل، تجد أي من يفتيه عالم سني بدعي رافضي خارجي أمش يجد جواب، يجد مسألة يجاوب يمشي. هذه مسألة خطيرة. ولهذا تجد الآن من الشباب من يرسل رسائل إما قول الصوفية ولا قول الأشاعرة، يا أخي قال والله ما أدري. طيب ما تدري ليش تدخل في أشياء لا تدري بها ولا تعلم بها؟ الآن هذه المواقع، مواقع للرفض، مواقع للخوارج، مواقع لدعاة التصوف، مواقع للإلحاد، دعاة الإلحاد حتى في هذه المواقع الآن، بل مواقع تربي شبع المتفجرات والعياذ بالله. هذا الأمر خطير ينبغي العناية به. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وعلى أفكاره المنحرفة. قال أبو زرعة: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال يحيى بن سعيد القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما ينبغي لنا تجاه أبنائنا تعويدهم على العبادات وحثهم على الرفق والحسنى من الصغر والصبر. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. يا إخوة العناية بالصلاة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير. إذا لم يأمر الصغير ويعزر الكبير، يقول شيخ الإسلام، تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه فتركه سدى. بعض الناس إذا جاء وقت الأكل: فين فلان؟ فين فلان؟ ما أراه معانا على الغداء. لكن وقت الصلاة ما يدور وراه، ها؟ يعني وقت الأكل يسأل عنهم ما شاء الله، يتفقد الأبناء. إذا جاء وقت النوم، إذا معاه غنم يتفقد الغنم. هل إذا راحت المرعى كلها موجودة ولا فيها نقص؟ لكن ولده فين؟ مع من يسهر؟ ما يدور ولا يسأل. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مسؤولية عظيمة. فكذلك العناية بالبنات في الصلاة، في التزامهم بالحجاب. يقول بعضهم: بعض الناس إذا معها سيارة جديدة يغطيها يلبسها ما يبقى فيها شيء، ما يبغى أحد يخدشها ولا يبغى الشمس تأثر عليها، لكن ابنته أو أخته تخرج عندها تقصير في الحجاب ما يسأل عن هذا. سبحان الله، أيهما أولى، سيارة الجماد ولا العرض؟ ينبغي العناية بهذا. فيقول ابن القيم: فتركه سدى فقد ساء غاية الإسادة، غاية الإساءة. فأكثر الأولاد، يقول ابن القيم، إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. إذا ما ربيته من الصغر إلى كبر إلا أن شاء الله ما عاد تقدر عليه كما يقولون. فالعناية بتربية الأبناء، تربيتهم على مساعدة المحتاجين والعطف على الفقراء وصلة الأرحام والأقارب، على بر الوالدين، على الصيام. كان الصحابة يصومون أولادهم ويجعلون لهم اللعب من العهن، يشجعونهم على العبادة، تعويدهم على الآباء على الآداب والأخلاق الطيبة، آداب الأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمهم الآداب، آداب النوم، ماذا يقول عند النوم من أذكار تعلمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن والحسين: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. مر على صبيان صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عليهم، وكان أنس يفعل ذلك، يسلم على الصبيان، يعلمهم الآداب الإسلامية والأخلاق الجليلة، يعلمهم اجتناب الحرام. لما رأى الحسن أراد أن يأكل من تمرة من تمرات الصدقة، أخذها في فيه، قال له: كخ كخ، لئلا يأكل الحرام. ثم قال: أما إنا لا نأكل الصدقة، أي آل محمد ولا آل محمد. كذلك يجنبهم، يعلمهم التعامل مع القنوات الفضائية الآن وشبكات الإنترنت وهذه الجوالات والواتساب ونحوها، اللي يسمونه هذا اسمه سناب، ما أدري إيش، والله ما أعرفه أنا، سناب وأشياء غريبة وجديدة. الشباب الصغار يعرفونها أكثر من الكبار. تعرف الصغير عمره 3 سنوات 4 سنوات يعرف هذه الأمور كلها، كيف يدخل وكيف يخرج. لكن إذا لم تضبط هذه الأمور وتوجه الوجهة الصحيحة، فوالله مصيبة، مصيبة في عقائدهم، في أخلاقهم، في صلاتهم. تأتي الصلاة وهم مشغولين مع هذه الأجهزة. أمر خطير، ينبغي أن نتعاون جميعا في توجيه الأبناء الوجهة الصحيحة. أحد الآباء، بعض الآباء عنده حزم، حيث والمثلة تحتاج إلى حزم، يقول: أنا لا أعطي ابني إلا في الإجازة، في الجمعة أو في السبت، ساعات محدودة في أشياء محددة، أي أيام الدوام ما يلمس شيء من هذا. ينبغي أن يربى الأبناء. كذلك تحذيرهم من التقليد الأعمى، سواء في اللباس أو في الشعور أو في الأعمال المخالفة. الحذر في الشعور، بعض الشباب يقصون قصات من الأمام وقصات من الخلف بأشكال مختلفة متنوعة تقليدا لأعداء الإسلام، وهذا من القزع، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك تحذيره من تقليد أعداء الإسلام من المظاهرات والاعتصامات، هذه كلها مما سنه أعداء الإسلام، فالحذر من ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين: لا نؤيد المظاهرات والاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، ولا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث كل هذه الأمور. وقال رحمه الله: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات فهذا خلاف هدي السلف الصالح. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الله بالخير بالطرق السليمة. قال الشيخ صالح الفوزان: ديننا ليس دين فوضى، دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال أهل الإسلام، ليست من أعمال المسلمين، إلى آخر ما ذكر المشايخ. وكذلك شيخنا الشيخ أحمد له كلام على أن المظاهرات ليست من أعمال أهل الإسلام، إنما هي من تقليد الكفار. كذلك ينبغي أن يربى الأبناء على قراءة الكتب النافعة والحذر من كتب أهل البدع. قال سماحة الشيخ ابن باز: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية، وأن يجنبهم الكتب المعروفة بالمخالفات أو بانحراف أصحابها، كالكتب التي تدعو إلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ككتب من؟ كتب سيد قطب الذي صرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، الذي يقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. فالحذر من هذه الكتب، وكتب محمد قطب وغيرها من كتب أهل التكفير وكتب أهل البدع. كذلك يوجه الأبناء إلى الاستماع إلى أهل الحق في المواقع وفي المنتديات، ويجنب الاستماع لأهل البدع وطريقة أهل البدع. قال الشيخ صالح الفوزان: يجب علينا المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر، ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتسللون بين صفوفنا، ويتخطفون أبناءنا، ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا، بل في بيوتنا، من بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أهلهم، ويحملون السلاح في وجوهنا، ويسفكون الدماء المعصومة، ويتلفون الممتلكات المحترمة، ويهلكون الحرث والنسل، ويسعون في الأرض بالفساد. هذه طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. إذا تجد من أبناء المسلمين، من أبنائنا من يفجر، يفجر بجوار بيت الله الحرام، من يفجر في ساحة مسجد رسول الله، من يفجر في مسجد فيقتل نفسه ويقتل العشرات، ويحرق المصاحف ويفسد في المسجد، يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل أخاه، وهكذا. أهذا من الدين؟ لا والله. فهؤلاء يجاهدون في سبيل الشيطان، يقولون جهاد، جهاد في سبيل الشيطان. زرعهم أعداء الإسلام وغذوهم ودعموهم من أتباع المناهج المنحرفة، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان المسلمين، فإنه أم التنظيمات الإرهابية، كما صرح من نشأ عندهم هذا الحزب، أم التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، وهم أس الإرهاب كما صرحوا بذلك، وهم يركزون على الشباب. ولهذا يقول أحد رموزهم: إن الناشئة الشباب هم المولد الرئيس للنوعية المتفانية التي تفاني بنفسها وتفجر. ويقول بعضهم الراشد: إن أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي، وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب، من المراهقين والشباب. فعلينا أن ننتبه لهذا. ويقول الشيخ عبد الله الغديان: ما يبغون الكبار، يقول الكبار قضوا منهم، يبغون الشباب أبناء المدارس في المدارس والجامعات ونحو ذلك. فالواجب علينا أن نحافظ على أبنائنا، وأن نوجههم الوجهة السليمة، وأن ندعوهم إلى لزوم منهج السلف الصالح، وأن نذكرهم بهذه النعمة التي ننعم بها في هذه البلاد. تسمع الأذان من كل مكان، والصلاة قائمة، والتوحيد يدرس في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس، وكتب التوحيد تطبع وتترجم وتوضع في اسطوانات وفلاشات، دعوة إلى التوحيد وإلى لزوم منهج السلف الصالح. ماذا يريدون بعد ذلك؟ ولكن الأعداء، نحن محسودون على هذه النعمة، فلنحذر من أعدائنا، ولنكن أمة واحدة معتصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائر على منهج السلف الصالح. نسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفق إماما إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم احفظ ولاة أمورنا وعلمائنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمت أنا أدري والله السؤال، لأنه يجب يعرف لأهل العلم فضلهم، ولا يجوز الطعن في علماء السنة. علماء السنة يجب الرجوع إليهم، لا يجوز غمزهم ولا طعنهم، وأن تحفظ كرامتهم، وأن تعرف لهم مكانتهم. نعم ليس بمعصومين، لكن العالم له مكانته وله فضله، وأن ندعو لهم بأن الله تعالى يحفظهم وأن يسددهم وأن يعينهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ علماءنا وأن يوفقهم وأن يسددهم لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ونسأله سبحانه أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا مرحوما بيده عز وجل، ونسأله سبحانه أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها، وأن يوزعنا شكرها، فإننا ولله الحمد والمنة ننعم بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة، نعم عظيمة، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولا ندعي الكمال، قد يحصل النقص، ولكن الحمد لله الخير عظيم ليس له مثيل على وجه الأرض. وقد قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا شكرنا الله عز وجل بأنواع الشكر الثلاثة: شكره بالقلب بأن نعترف بأن هذه النعم من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شكر الله تعالى بالقلب اعترافا بأن هذه النعم من عند الله، وشكره باللسان تحدثا، كما قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. تتحدث بهذه النعم لا على سبيل المفاخرة والتكاثر والتكبر على الناس، لا، بل على سبيل الشكر لله عز وجل. إن كثيرا من الناس ينعم بنعم كثيرة، لكن إذا سألته عن حاله لا تسمع إلا التذمر وإلا تعدد النقص. يقول الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، جحود كفور، يعدد النقص وينسى النعم التي أنعم الله بها عليه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، أي في أمر الدنيا، انظر إلى من هو أقل منك، أقل منك جاها ومالا ونحو ذلك، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى من هو أعلى منك احتقرت نعمة الله التي أنعم بها عليك، تقول: شوف أنا معي كذا وراتبي كذا وبيتي كذا وفلان عنده ثلاثة أدوار أربعة أدوار وراتبه. أنت إذا نظرت إلى من هو أعلى منك في أمر الدنيا احتقرت نعمة الله التي أنعم بها عليك، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لكن في أمر الدين، في أمر الدين هل تنظر إلى من هو أسفل منك ولا أعلى منك؟ تنظر إلى من هو أعلى منك. ولهذا يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. كان الصحابة يتنافسون ويتسابقون في الخير، كل واحد يريد أن يسبق الآخر. ولهذا قال عمر لأبي بكر: والله لا أسابقك بعد اليوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم نصف مالي. ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. نسأل الله سبحانه أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. أيها الإخوة الفضلاء، إن من النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الأبناء والأولاد، هذه نعمة عظيمة ومن زينة الدنيا، من زينة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب، فهم زينة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومع ذلك هم كذلك فتنة، فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. واختبار العبد هل يقوم بواجب الله تعالى في حقهم أم لا، هل يربيهم ويسعى في تربيتهم على ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا، أم يقصر في هذا الجانب. ولهذا نحن مسؤولون عن أبنائنا وعن أولادنا وعن رعيتنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم هكذا. والله ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظ أم ضيع؟ هل حفظت هذه الرعية أم ضيعتها وأهملتها وتساهلت في تربيتها؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح، حديث معقل بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يسترعيه الله رعية ثم يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته، وفي رواية: لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا وعيد شديد في من يتساهل في تربية الأبناء، في متابعة الأبناء. الله تعالى يأمر كما سوف يأتي معنا بأن نعتني بالأبناء في جوانب متعددة. من الجوانب التي يجب علينا أن نعتني بالأبناء فيها تربيتهم على العقيدة الصحيحة، على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تربيتهم على التوحيد. ولهذا يقول الله تعالى عن في دعاء إبراهيم الخليل قوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أضللنا كثيرا من الناس. وقال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. والإسلام أساسه التوحيد، وبغير التوحيد لا يكون الإنسان مسلما. وليتأمل الإنسان في سيرة يعقوب بن إسحاق عليه السلام، ماذا كان يقول لأبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل. الآية. فهو على فراش الموت وهو يوصي أبناءه بهذه الوصية العظيمة ويسألهم عن عقيدتهم، ما تعبدون من بعدي، ليطمئن على عقيدتهم. وكذلك في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عناية بالأبناء، يا بني لا تشرك بالله. أحد منا قد قال لأبنائه: إياك أن تشرك بالله، ينبغي أن يعلموا التوحيد، يدرس يجنب الشرك. الآن تسمع من الأبناء من يقول عبلة وأم الصبيان، والأب يضحك، هو يضحك، يقوله يضحك. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: إن كان يعتقد الاستغاثة بهذه الجن فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان لا يعتقد الاستغاثة وهو حال كثير من الناس أو أغلب الناس، يقولونها ألفاظ تجري على اللسان، لكن يقول هذا من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير. ذهب جمع من المحققين إلى أنه لا يغفره الله، لابد أن يعذب صاحبه، لكن لا يخلى صاحبه في النار. فالواجب أن نعتني بذلك وأن نحذر أبناءنا من الكلمات الشركية المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لمعاذ بن جبل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ في وقت مكان كبير، فقال: يا معاذ، قال: قلت لبيك وسعديك. فقلت: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول لمعاذ صغير، قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكذلك يقول لعبد الله بن عباس، ماذا يقول له؟ قال: إني أريد أن أوصيك وصية، أريد أن يوصي عبد الله بن عباس. قال له: احفظ الله يحفظك، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كان صغيرا في وقتها. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يقول هذا لعبد الله بن عباس ولا زال صغيرا. ولهذا كانت أم سليم تلقن ابنها أنسا رضي الله عنه لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل الفطام، قبل الفطام. فينبغي أن يعلم الصغير العقيدة والتوحيد، ويذكر بما يجب عليه من توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له عز وجل سبحانه وتعالى. كذلك جاء في حديث حذيفة، حذيفة بن اليمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وجاء في بعض الروايات يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس، قلوبهم قلوب الشياطين لكن أشكالهم بني آدم، لكن في قلوبهم قلوب الشياطين في عداوتهم وفي شرهم وفي ما يترتب عليهم من إفساد وفساد في أهل الإسلام. قال: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث له روايات متعددة، وهذه من الروايات الواردة في ذلك. فهذا كذلك من تعليم الناس العقيدة. جاء في بعض الروايات: إن لم يكن، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإمامهم. كذلك من العقائد التي ينبغي أن يعلم، يعني يعلمها الأبناء، عقيدة السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل. هذه عقيدة مدونة في كتب العقائد. افتح كتب العقائد التدمرية الواسطية والطحاوية وغيرها من كتب العقائد تجد هذه مدونة في كتب العقائد وكتب السنة، أصول السنة، عقيدة القيرواني، اعتقاد أهل السنة، الشريعة للآجري، إلى غير ذلك من كتب السنة مدونة هذه العقائد. والله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: على المرء المسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وفي حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح بين، يسألون حقهم من السمع والطاعة ويمنعون حقنا. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له أحدث مظاهرات، أحدث ثورات، أو لا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، أي لولاة الأمور، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي أثرة، استئثار بالمال والجاه وغير ذلك، وأمورا تنكرونها، مخالفات. قال: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا الاستئثار والمنكرات؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم، تدعون الله تعالى أن يهيئ لكم حقكم وأن تحصلوا على حقكم. أما الخروج فلا، هذا منهج الخوارج. كذلك مما ينبغي أن يعلمه الأبناء وهو تابع للسمع والطاعة ومن حقوق ولاة الأمر، أن يعلم الابن والجماعة المسجد والمجتمع منهج أهل السنة والجماعة في نصيحة الولاة والتحذير من المناهج المخالفة في هذا الباب. كيف يكون النصح لولاة الأمور؟ هل يكون النصح على المنابر؟ هل يكون النصح في التغريدات؟ هل يكون النصح في المواقع والمنتديات؟ لا، بين صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ما تركه غفلا وتركه، لا، بينه للناس لئلا يقعوا في مخالفات يترتب عليها سفك دماء واختلال أمن وفوضى وانتهاك أعراض. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض ابن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم صححه الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، ذي بمعنى صاحب، صاحب سلطان، صاحب سلطة، فلا يبدي علانية، فلا يبدي علانية، لا تكن نصيحته علانية أمام الناس في المواقع، إذا جلس في مجلس يتكلم على المسؤولين وعلى أمراء وعلى فلان فعل كذا فلان صعن، هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، هذا من الغيبة، وغيبة الولاة والعلماء أشد تحريما. فيجب أن يعرف هذا المنهج، فلا يبدي علانية ولكن ليخلو به وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه، إن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل أديت الذي عليك. يقول البعض أنا لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا له اكتب له رسالة، فإن كنت لا تستطيع أن تكتب بلغ من تجد من المسؤولين أو من العلماء وبرئت ذمتك وليس عليك شيء. فإن لم تستطع أنكر المنكر بقلبك وليس عليك شيء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. هذا هو منهج الحق. ولهذا لما قيل لأسامة بن زيد ألا تنكر على عثمان، قال أترون أني لا أنكر عليه حتى أخبركم، لقد كلمته فيما بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر. فالنصيحة للولاة والمسؤولين تكون في السر، هذه هي النصيحة الصادقة. فرق بين التشهير في المجالس وفي المواقع وفي المنتديات، هذا منهج مخالف. ولهذا الخوارج والمعتزلة إنكار المنكر عندهم إيش؟ الخروج على الولاة والعياذ بالله، الخروج على الولاة. ولهذا عند المعتزلة أصول خمسة، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن ماذا، ما مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ والخروج على ولاة الأمر. وكذلك الخوارج، من أصول الخوارج الخروج على ولاة الأمر. ولهذا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام نفاقا وأبطن الكفر وكان دسيسة على المسلمين، وهو من تسبب، هو من معه في قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، قعد قاعدة للخوارج صار عليها الخوارج إلى اليوم، وأصحاب الجماعات المنحرفة إلى اليوم، من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة، كلهم مشوا على قاعدة عبد الله بن سبأ. قال لهم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن، لا قال ابدأوا، أولا قال ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأ بالطعن في الأمراء وفي المسؤولين، هذا طريقة عبد الله بن سبأ. ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا الغير على حرمات المسلمين وعلى أموال المسلمين ونحو ذلك. إيش ما الهدف؟ قال بين لهم الهدف، حتى تستميلوا قلوب الناس، حتى تستميلوا قلوب الناس. الناس عواطف، إذا قلت لهم انظروا الأموال ذهبت وكذا تأثر معك الناس عواطف. قال حتى تستميلوا قلوب الناس ثم ادعوهم إلى هذا الأمر. ما هو الأمر؟ الخروج على عثمان رضي الله عنه. وهكذا صار الخوارج على هذا المنهج الخبيث، منهج عبد الله بن سبأ، منهج عبد الله بن سبأ. لكن الخوارج كما أسسوا لهم وقعدوا قواعد، لهم طريقة مع أهل العلم وطريقة مع العوام. يقولون العوام تأتي لهم من باب الدنيا، انظر الأموال ذهبت وأسرف بها، فالعوام في أمر الدنيا يهجون. لكن أهل العلم انظروا الدين، ضيع الدين والمحرمات والمنكرات وهكذا. هذا منهج مع أهل العلم من عندهم علم، وهذا منهج مع العوام. فليحذر المسلم وليسلك مسلك أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كان في عهد المأمون. المأمون تبنى قولا كفريا، وهو القول بخلق القرآن، وكان يفرض هذا حتى في التعليم في مدارسه. قالوا يا إمام ألا نخرج على المأمون؟ قال لا، الدماء الدماء، الدماء الدماء، هذا يترتب عليها دماء، سفك دماء وانتهاك أعراض. وكان يقول رحمه الله لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وكان يقول إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، وأرى أن ذلك واجبا علي. ولهذا يقول الشيخ ابن باز رحمه الله من مقتضى النصح لولي الأمر الدعاء له، أنت أدعو له بالتوفيق والتسديد، لأنه بصلاحه تصلح الرعية، بصلاح الإمام تصلح الرعية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ يقوم يأجج الناس، يحرض الناس؟ لا، فليصبر. من يقول هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول البعض: إلى متى نصبر؟ بعضهم يقول: إلى متى المنكرات؟ بيّن لك صلى الله عليه وسلم المنهج، كما في حديث أسيد بن حضير قال صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. ولهذا يقول أهل العلم: من أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على الجور وعلى ما يجد الإنسان من نقص أو ظلم إن وجد، من أسباب شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا منهج نبوي، وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسلكها المسلم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم. وقال النووي رحمه الله في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، قال فيه الحث على السمع والطاعة: وإن كان المتولي ظالما فعسوفا فيعطى حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. بل جاء في الحديث، حديث حذيفة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر. ويقول عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، حرمك من الوظيفة من أي شيء اصبر، وإن أراد أن ينقص دينك فقل سمع وطاعة دون ديني، ولا تفارق الجماعة، ولا تفارق الجماعة. وفي حديث أبي بكر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، وفي رواية: من أكرمه أكرمه الله. من أهان السلطان يهينه الله ويذله ويخزيه. كذلك يقول الشيخ ابن باز رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في هذا العصر، يقول: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، يقوم يلقى خطبة ولا في المنبر الإعلامي أو المنبر الخطابة، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى ويفضي إلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. كذلك مما ينبغي أن ننشئ عليه الأبناء وجوب لزوم جماعة المسلمين، وجوب لزوم جماعة المسلمين، وتحذيرهم من المناهج الدخيلة والأحزاب الوافدة. لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، عندك إمام، عندك جماعة قائمة، فلا يجوز الدخول في أي جماعات أو أي أحزاب دخيلة أو أفكار مخالفة. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. تبغى الجنة؟ إلزم الجماعة، جماعة المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: وروي من طرق لو تتبعت، أي هذه الطرق، هذا الحديث فإنه يبلغ مبلغ التواتر. قال أبو عبيد: بحبوحة الجنة وسطها، وبحبوحة كل شيء وسطه. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي حديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. الصحابة هل كانوا متفرقين جماعات وأحزاب؟ لا، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. وفي رواية: الجماعة. الفرقة الناجية هي الجماعة. ولهذا يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الفرقة الناجية، قال: الفرق الهالكة كلها تبغض السلطان، والناجية هي التي مع السلطان، والناجية هي التي مع السلطان. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها حين جاء الأحزاب وتفرقوا على عثمان رضي الله عنه وتطاولوا بالمسجد، صلى الله عليه وسلم، الخوارج أهل شر، وتراموا بالحصباء في المسجد، ماذا كانت تقول من وراء في بيتها؟ قالت: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق واحتزب، قد برئ ممن فرق واحتزب. أخرجه ابن كثير والشاطبي في الاعتصام. فيقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لزوم الجماعة والإمام هذا هو الواجب، ولا يجوز الانخراط أو الانضمام لأحزاب دخيلة. ولهذا جاء في قرار هيئة كبار العلماء كما يحذر المجلس، هذه في قرار الهيئة، كما يحذر المجلس من أنواع الارتباطات الفكرية المنحرفة والالتزام بأحزاب ومبادئ أجنبية، إذ الأمة في هذه البلاد يجب أن تكون أمة واحدة مستمسكة بما عليه السلف الصالح وتابعوهم وما عليه أئمة الإسلام قديما وحديثا في لزوم الجماعة والمناصحة الصادقة وعدم اختلاق العيوب وإشاعتها. وكذلك سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم الإسلام في الإخوان والتبليغ؟ هكذا السؤال. فقالت اللجنة: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه وتابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم إلى آخر الفتوى. قال سماحة الشيخ ابن باز: مما لا شك فيه أن الفرق والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولا، وأعداء الإسلام من الإنس ثانيا. التفرق، جماعات وأحزاب وفرق، هذا مما يحرص عليه الشيطان أولا. الشيطان يحرص على أن يتفرق المسلمون. ولهذا جاء في الحديث أن الصحابة لما نزلوا في وادي وتفرقوا كل واحد في جهة، قال صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم من الشيطان، لأن الشيطان يعني يأكل من الغنم القاصية، والراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالاجتماع مطلوب، والاعتصام مطلوب، والتفرق مما يفرح به الشيطان ويفرح به أعداء الإسلام من الإنس ثانيا. أعداء الإسلام يتمنون أن أهل الإسلام وأهل الحق تفرقوا شيعا وأحزابا. لماذا؟ لأن هذا يضعف قوتهم، يضعف تماسكهم. تعبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا افترقن تكسرت آحادا. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل في الكتاب والسنة ما يدل على إباحة تعدد الجماعات؟ قال: ليس في الكتاب والسنة ما يدل على تعدد الجماعات، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك القول، ما يذم ذلك القول. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وكان قد اجتمعوا عليه وأقروا له بأي وجه، كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارجي، خارجي وخالف الآثار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من خرج على إمام ذي سلطان إلا وتولد من فعله من الشر ما هو أعظم من ذلك الخير. وقال بعض السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. إمام غشوم عنده ظلم وجور خير من فتنة تدوم، يذهب الإمام ويتقاتل الناس وتصبح الأمور فوضى كما في بعض البلدان التي قامت فيها الثورات. إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال بعض السلف: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام، خير من ليلة بلا إمام. وقال بعض السلف عن الخوارج، وهذا عن ابن حزم الظاهري، يقول: لا للإسلام نصر ولا للأعداء كسر، ولا للأعداء كسر. وقال بعض السلف: والله ما فتح الله على أيديهم قرية. الخوارج أهل فتن، أهل فتن على مر التاريخ. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلما طلع منهم قرن قطعه الله، قطعه الله. إنما لا تقم لهم دولة، وإن قامت لهم دولة فترة لا تدم، لأنهم يكذبون على الناس، ينادون بالإسلام وتطبيق الشريعة والحكم بما أنزل الله، فإذا تولى الحكم قالوا ديمقراطية، نحوا الشريعة جانبا ديمقراطية. كذلك أيها الإخوة، مما ينبغي أن يذكر به الأبناء، يذكروا كما أشرت أولا في أول الكلمة بالنعم التي ننعم بها. هذه البلاد المباركة نظامها الأساسي للحكم نص فيه ما يأتي: حماية العقيدة وتطبيق الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوة إلى الله. هذا نظام أساسي من نظام الحكم في هذه البلاد، العناية بالعقيدة. دولة تدرس التوحيد من أولى المراحل الدراسية، يدرس الطالب الأصول الثلاثة ملخصة في الابتدائي، ثم كتاب التوحيد، وهكذا في الثانوية كتاب التوحيد الفوزان، وفي الجامعات يدرس الطحاوية ومعارج القبول وغيرها من كتب العقيدة الصحيحة، تدرس في المساجد ولله الحمد دروس ومحاضرات وكلمات وندوات، خير عظيم. تطبع أعدت مجمعا خاصا لطباعة المصحف الشريف. كم يطبع في السنة يا إخوة؟ يطبع في السنة 10 ملايين مصحف، 10 ملايين في السنة تطبع وتوزع في دول العالم، وتترجم بلغات وتوزع على دول العالم. هذه نعمة عظيمة. وكذلك مجمع للسنة، تبني المساجد، تبني المراكز الإسلامية في أصقاع المعمورة، تقوم بخدمة الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة، جهود لا ينكرها إلا حاقد أو حاسد. دولة يصرح قادتها من أول يوم على المحافظة على العقيدة الصحيحة وعلى الالتزام بمنهج السلف الصالح. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون، هكذا بالصريح، محافظون على ديننا ونتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا وبين المسلمين إلا الكتاب والسنة. يقولون إننا وهابية، وكذلك في هذا الزمان جامية يقولون ومدخلية وغيرها مما ينبز بها أعداء أهل السنة وأصحاب المناهج المبتدعة أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم الشريعة ويهدم القبور التي تعبد من دون الله غير هذه الدولة؟ مثل هذه الدولة تقوم بهذا الجهل. لعلكم رأيتم مظاهر وأشياء كثيرة من قطع الأشجار التي يتبرك بها ونحو ذلك، كل ذلك حماية للتوحيد ولجناب التوحيد. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أشهد الله على ما أقول وأشهدكم أني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شرع الله ما يطبقه هذا الوطن، أعني المملكة العربية السعودية، إلى أن قال: إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر، وأمنا بعد خوف، وعلما بعد جهل، وعزا بعد ذل، بفضل التمسك بهذا الدين. اسألوا الآباء والأجداد كيف كان الناس قبل 60 سنة أو أكثر من الفقر ومن الجوع ومن الحاجة، شيء العجيب الذي قد لا يصدقه البعض، الذي قد لا يصدقه البعض مع النعم التي ننعم بها اليوم، خيرات عظيمة أنعم الله تعالى بها على أهل هذا الزمان، فعليهم أن يشكروا الله حتى تبقى هذه النعم. وإلا فقد قال بعض السلف: قل نعمة زالت عن قوم فعادت، قل نعمة زالت عن قوم فعادت. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كذلك مما ينبغي أن يربى عليه الأبناء تربيتهم على محبة العلماء والرجوع إليهم والأخذ عنهم والحذر ممن ينتقصهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن المبارك: إن من أشراط الساعة، من أشراط الساعة، أن يلتمس العلم عند الأصاغر، يترك العلماء الكبار ويذهبون إلى الأصاغر. من هم الأصاغر؟ الأصاغر هم أهل البدع، أهل البدع. يقول: كثرة المتابعين عند الشيخ الفلاني، كثرة المتابعين عند فلان. تأتي لبعض دروس العلماء لا يحضر إلا العدد اليسير، لكن هؤلاء الساحات تمتلي بالآلاف المؤلفة، لأن هناك من يدعو لهم، هناك من يربي الشباب ويجعل حاجز بين الشباب وبين الفتية وبين العلماء، علماء السنة ومشايخ أهل السنة الذين يحذرون من البدع ومن الجماعات المنحرفة. إذا جاء هذا العالم صاحب السنة بمحاضرة أو كلمة أشغل الشباب بطلعة أو برحلة أو باجتماعات خاصة، لكن يأتي من هو على منهجهم وفكرهم جمعوا له الشباب من كل مكان، تأتيك الباصات من المشرق والمغرب من السهل والجبل، وهذا شيء قد رأيناه وشاهدناه. فالواجب العناية بتربية الشباب من أول نشئهم على السنة. ولهذا يقول ابن شوذب رحمه الله: إذا رأيت الشاب في أول نشأته مع أهل العلم فرجه أرجل خير، وإذا رأيته مع أهل البدع كاد أن يعطب. إذا رأيت من أول نشئ مع أهل البدع في طلعاتهم وخرجاتهم ورحلاتهم ونحو ذلك، وفي بعض الألفاظ قال: فيأس منه، نسأل الله سبحانه وتعالى، إلا أن شاء الله. فعلينا أن نعتني بأبنائنا وتربية بأن نربيهم على المنهج الصحيح. إذا رأيت ابنك يدعو لولاة الأمر ويحمد الله على النعم التي هو فيها، ويثني على علماء السنة، على العلماء يثني عليهم ويبين مكانتهم وفضلهم، وإذا رأيته ينكر هذه المناهج المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش ويحذر منها، فاعلم أنه على خير. أما إذا رأيته يثني على هذه الجماعات المبتدعة، يثني على رموزها وعلى من ينتمي إليها، يطعن في علماء السنة وفي الولاة ونحو ذلك، فاعلم أنه قد أصيب ببلاء، قد أصيب بشر، قد أصيب بمرض خطير، عليك أن تسعى في معالجته قبل أن لا تسمع به إلا وهو مقتول في أي مكان من الأماكن في مع أهل الشر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما. وفي لفظ: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما أكثرهم في هذا الزمان، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. الآن تجد الشباب كل من جاه سؤال أو مسألة قال افتح جوجل واسأل، تجد أي من يفتيه عالم سني بدعي رافضي خارجي أمش يجد جواب، يجد مسألة يجاوب يمشي. هذه مسألة خطيرة، ولهذا تجد الآن من الشباب من يرسل رسائل إما قول الصوفية ولا قول الأشاعرة، يا أخي تقول قال والله ما أدري. طيب ما تدري ليش تدخل في أشياء لا تدري بها ولا تعلم بها؟ الآن هذه المواقع، مواقع للرفض، مواقع للخوارج، مواقع لدعاة التصوف، مواقع للإلحاد، دعاة للإلحاد حتى في هذه المواقع الآن، بل مواقع تربي شبع المتفجرات والعياذ بالله. هذا الأمر خطير ينبغي العناية به. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ولا يقع في أعراض العلماء المستقيمين على الحق إلا أحد ثلاثة: إما منافق معلوم النفاق، وإما فاسق يبغض العلماء لأنهم يمنعونه من الفسق، وإما حزبي ضال يبغض العلماء لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وعلى أفكاره المنحرفة. قال أبو زرعة: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال يحيى بن سعيد القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما ينبغي لنا تجاه أبنائنا تعويدهم على العبادات وحثهم على الرفق والحسنى من الصغر والصبر. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. يا إخوة العناية بالصلاة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن كان عنده صغير أو مملوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعزر الكبير. يقول شيخ الإسلام: تعزيرا بليغا، لأنه عصى الله ورسوله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه فتركه سدى. بعض الناس إذا جاء وقت الأكل: فين فلان؟ فين فلان؟ ما أراه معانا على الغداء. لكن وقت الصلاة ما يدور وراه، ها؟ يعني وقت الأكل يسأل عنهم ما شاء الله، يتفقد الأبناء. إذا جاء وقت النوم، إذا معاه غنم يتفقد الغنم. هل إذا راحت المرعى كلها موجودة ولا فيها نقص؟ لكن ولده فين؟ مع من يسهر؟ ما يدور ولا يسأل. نسأل الله السلامة والعافية. هذه مسؤولية عظيمة. فكذلك العناية بالبنات في الصلاة، في التزامهم بالحجاب. يقول بعضهم: بعض الناس إذا معها سيارة جديدة يغطيها يلبسها ما يبقى فيها شيء، ما يبغى أحد يخدشها ولا يبغى الشمس تأثر عليها، لكن ابنته أو أخته تخرج عندها تقصير في الحجاب ما يسأل عن هذا. سبحان الله، أيهما أولى، السيارة الجماد ولا العرض؟ ينبغي العناية بهذا. فيقول ابن القيم: فتركه سدى فقد ساء غاية الإسادة، غاية الإساءة. فأكثر الأولاد، يقول ابن القيم، إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. إذا ما ربيته من الصغر إلى كبر إلا أن شاء الله ما تقدر عليه كما يقولون. فالعناية بتربية الأبناء، تربيتهم على مساعدة المحتاجين والعطف على الفقراء وصلة الأرحام والأقارب، على بر الوالدين، على الصيام. كان الصحابة يصوبون أولادهم ويجعلون لهم اللعب من العهن، يشجعونهم على العبادة، تعويدهم على الآباء على الآداب والأخلاق الطيبة، آداب الأكل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمهم الآداب، آداب النوم، ماذا يقول عند النوم من أذكار تعلمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن والحسين: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. مر على صبيان صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عليهم، وكان أنس يفعل ذلك، يسلم على الصبيان، يعلمهم الآداب الإسلامية والأخلاق الجليلة، يعلمهم اجتناب الحرام. لما رأى الحسن أراد أن يأكل من تمرة من تمرات الصدقة، أخذها بفيه، قال له: كخ كخ، لئلا يأكل الحرام. ثم قال: أما إنا لا نأكل الصدقة، أي آل محمد ولا آل محمد. فذلك يجنبهم، يعلمهم التعامل مع القنوات الفضائية الآن وشبكات الإنترنت وهذه الجوالات والواتساب ونحوها، اللي يسمونه هذا اسمه سناب، ما أدري إيش، والله ما أعرفه أنا، سناب وأشياء غريبة وجديدة. الشباب الصغار يعرفونها أكثر من الكبار. تعرف الصغير عمره 3 سنوات 4 سنوات يعرف هذه الأمور كلها، كيف يدخل وكيف يخرج. لكن إذا لم تضبط هذه الأمور وتوجه الوجهة الصحيحة، فوالله مصيبة، مصيبة في عقائدهم، في أخلاقهم، في صلاتهم. تأتي الصلاة وهم مشغولين مع هذه الأجهزة. أمر خطير، ينبغي أن نتعاون جميعا في توجيه الأبناء الوجهة الصحيحة. أحد الآباء، بعض الآباء عنده حزم، حيث والمثلة تحتاج إلى حزم، يقول: أنا لا أعطي ابني إلا في الإجازة، في الجمعة أو في السبت، ساعات محدودة في أشياء محددة، أي أيام الدوام ما يلمس شيء من هذا. ينبغي أن يربى الأبناء. كذلك تحذيرهم من التقليد الأعمى، سواء في اللباس أو في الشعور أو في الأعمال المخالفة. الحذر في الشعور، بعض الشباب يقصون قصات من الأمام وقصات من الخلف بأشكال مختلفة متنوعة تقليدا لأعداء الإسلام، وهذا من القزع. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك تحذيره من تقليد أعداء الإسلام من المظاهرات والاعتصامات، هذه كلها مما سنه أعداء الإسلام، فالحذر من ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد بتخريب أموالهم واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين: لا نؤيد المظاهرات والاعتصامات وما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، ولا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث كل هذه الأمور. وقال رحمه الله: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات فهذا خلاف هدي السلف الصالح. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الله بالخير بالطرق السليمة. قال الشيخ صالح الفوزان: ديننا ليس دين فوضى، دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال أهل الإسلام، ليست من أعمال المسلمين، إلى آخر ما ذكر المشايخ. وكذلك شيخنا الشيخ أحمد له كلام على أن المظاهرات ليست من أعمال أهل الإسلام، إنما هي من تقليد الكفار. كذلك ينبغي أن يربى الأبناء على قراءة الكتب النافعة والحذر من كتب أهل البدع. قال سماحة الشيخ ابن باز: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية، وأن يجنبهم الكتب المعروفة بالمخالفات أو بانحراف أصحابها، كالكتب التي تدعو إلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ككتب من؟ كتب سيد قطب الذي صرح فيها بتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، الذي يقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. فالحذر من هذه الكتب، وكتب محمد قطب وغيرها من كتب أهل التكفير وكتب أهل البدع. كذلك يوجه الأبناء إلى الاستماع إلى أهل الحق في المواقع وفي المنتديات، ويجنب الاستماع لأهل البدع وطريقة أهل البدع. قال الشيخ صالح الفوزان: يجب علينا المحافظة على أولادنا من الأفكار الهدامة التي يروجها أعداء الأمة الإسلامية والمدعومة من أمم الكفر، ويستخدمون لترويجها والدعوة إليها أقواما من أبناء جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، ويتسللون بين صفوفنا، ويتخطفون أبناءنا، ويسحبونهم من مدارسنا ومساجدنا ودوائرنا، بل في بيوتنا، من بيوتنا إلى خلواتهم المشبوهة ورحلاتهم المسمومة، ويلقنونهم الأفكار الهدامة حتى تنكروا لدينهم ومجتمعهم وولاة أمرهم، ويحملون السلاح في وجوهنا، ويسفكون الدماء المعصومة، ويتلفون الممتلكات المحترمة، ويهلكون الحرث والنسل، ويسعون في الأرض بالفساد. هذه طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. إذا تجد من أبناء المسلمين، من أبنائنا من يفجر، يفجر بجوار بيت الله الحرام، من يفجر في ساحة مسجد رسول الله، من يفجر في مسجد فيقتل نفسه ويقتل العشرات، ويحرق المصاحف ويفسد في المسجد، يقتل أمه، يقتل أباه، يقتل أخاه، وهكذا. أهذا من الدين؟ لا والله. فهؤلاء يجاهدون في سبيل الشيطان، يقولون جهاد، جهاد في سبيل الشيطان، زرعهم أعداء الإسلام وغذوهم ودعموهم من أتباع المناهج المنحرفة، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان المسلمين، فإنه أم التنظيمات الإرهابية، كما صرح من نشأ عندهم هذا الحزب، أم التنظيمات الإرهابية جماعة الإخوان المسلمين، وهم أس الإرهاب كما صرحوا بذلك، وهم يركزون على الشباب. ولهذا يقول أحد رموزهم: إن الناشئة الشباب هم المولد الرئيس للنوعية المتفانية التي تفاني بنفسها وتفجر. ويقول بعضهم الراشد: إن أن يبدأ الدعاة عملهم بالتكوين التربوي والإعداد الروحي، وأن يكون التركيز في هذا التكوين في الدرجة الأولى على المستجدين ممن دخلوا في الدعوة حديثا من المراهقين والشباب، من المراهقين والشباب. فعلينا أن ننتبه لهذا. ويقول الشيخ عبد الله الغديان: ما يبغون الكبار، يقول الكبار قضوا منهم، يبغون الشباب أبناء المدارس في المدارس والجامعات ونحو ذلك. فالواجب علينا أن نحافظ على أبنائنا، وأن نوجههم الوجهة السليمة، وأن ندعوهم إلى لزوم منهج السلف الصالح، وأن نذكرهم بهذه النعمة التي ننعم بها في هذه البلاد، تسمع الأذان من كل مكان، والصلاة قائمة، والتوحيد يدرس في المساجد وفي الجامعات وفي المدارس، وكتب التوحيد تطبع وتترجم وتوضع في اسطوانات وفلاشات، دعوة إلى التوحيد وإلى لزوم منهج السلف الصالح. ماذا يريدون بعد ذلك؟ ولكن الأعداء، نحن محسودون على هذه النعمة، فلنحذر من أعدائنا، ولنكن أمة واحدة معتصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسائر على منهج السلف الصالح. نسأل الله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم احفظ ولاة أمورنا وعلمائنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تخليك. تكلمت أنا أدري والله السؤال بأنه يجب يعرف لأهل العلم فضلهم ولا يجوز الطعن في علماء السنة. علماء السنة يجب الرجوع إليهم، لا يجوز غمزهم ولا طعنهم، وأن تحفظ كرامتهم وأن تعرف لهم مكانتهم. نعم ليس بمعصومين، لكن العالم له مكانته وله فضله، وأن ندعو لهم بأن الله تعالى يحفظهم وأن يسددهم وأن يعينهم. نسأل الله تعالى أن يحفظ علماءنا وأن يوفقهم وأن يسددهم لما يحبه ويرضاه، صلى الله عليه وسلم.